وحنينا.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد بيصلي على سيدنا النبي، ما أنا بقول لحضرتك دايما إذا أردت أن يفرج الله كربك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت أن يغفر الله ذنبك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت أن يبارك الله في رزقك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت انشراحا للصدر فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، إذا أردت طمأنينة للقلب فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي، بل إذا أردت سعادة في الدنيا والآخرة فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي محمد. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الخاص. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. كلمة باقية، هذا هو عنوان هذا اللقاء الخاص اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان الحسنات وأن يستخرج منا ما يرضيه يا رب، اللهم آمين. وجاء العيد فاستقبلوه بالتخلي والتحلي، وجاء العيد فاستقبلوه بالتخلي والتحلي. في البداية أحبابنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص عالمين من أعلام الدعوة الإسلامية في مصر والعالم العربي والإسلامي. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرهما وأن يبارك في علمهما وأن يبارك في رزقهما وأن يبارك في كل شيء لهما يا رب، اللهم أمين. معنا أحبابنا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ المربي، فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسين يعقوب، أهلا وسهلا.
بيتشرف بحضرتك يا سمو،
ربنا يحبك ويبارك في عمرك.
بارك الله فيك.
امين يا رب.
كان الاولى بالتقديم الدكتور محمد.
ربنا يبارك في حضرتك.
الله
يسعدنا ويشرفنا ايضا احبابنا الكرام في كل مكان ان يكون معنا فضيلة الاستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان، اهلا وسهلا.
حياك الله.
ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك. كل عام وحضرتك بخير.
وانتم بخير.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب، اللهم امين، ويبارك في كل احبابكم، اللهم امين. امين يا رب، اللهم امين. أقول وجاء العيد فاستقبلوه بالتخلي والتحلي، ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، وهل من نفحة أعظم من هذه الأيام؟ غير أن استقبال هذا العيد يستلزم تخليا وتحليا، تخليا عن كل ضغينة وحقد وكراهية، تخليا عن كل ما يشوب علاقة المسلم بإخوانه، فلا بغضاء ولا حسد ولا خصام ولا تسلط ولا تسلق على رقاب الآخرين، تخليا عن حب الدنيا ولذاتها، وانقطاعا عن أن تمتلك قلب الإنسان شهواتها فتصير الدنيا مركوبة لا راكبة، مطية لا ممتطية، فيستطيع الإنسان أن يراها كما هي بلا رتوش ولا محسنات، فتهون عنده كما هانت على خالقه فلم تساوي عنده جناح بعوضة. أما التحلي فهو الأكثر وجوبا، تحليا بالصدق والأمانة، فلا كذب ولا إخلاف لعهد أو وعد، تحليا بالنقاء والصفاء، فالشفافية عنوان المؤمن الحق، لسانه مصدق لقلبه، تحليا بالحلم، فلا غضب ولا امتعاض، فالشديد ليس بالصرعة، لكن الشديد من يملك نفسه عن الغضب، تحليا بالعفو والصفح، فلا مشاحنة تستمر ولا خصام يدوم. قلبه أوسع من أن يضيق ببشر مهما كانت الإساءة، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وهذا الخطاب لأولئك الذين حققوا النجاح، حققوا من النجاح ما زاد معه عدد أعدائهم، فيحقد عليه زميل له في العمل، أو جار له في البيت، أو عميل له في التجارة، أو عدو له يتربص به، وهكذا، فلا يلتفت، وليدرك أن أعداء النجاح قدر حتمي واجهه كل المصلحين على مر العصور، فهو ضريبة هذا النجاح التي لابد من دفعها، فلتدفع بالعفو والصفح. وليضرب مثلا آخر في نجاح أعلى، امتثالا لقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإلى هؤلاء أقول: لا تشتغل بأذية من أذاك، واشتغل بالله يصرفه عنك، فهو الذي سلطه عليك ولو شاء لرده عنك. ربما فتح الله لك باب الطاعة، وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. استحي من الله على قدر قربه منك، استحي من الله على قدر قربه منك، وخف من الله على قدر قدرته عليك. نسأل ربنا سبحانه وتعالى التوفيق والقبول يا رب، اللهم امين. فضلت الشيخ يعقوب في البداية: إني أحبك في الله.
وأنا أحبك.
ربنا يبارك فيك ويعزك ويكرمك يا رب، اللهم امين.
وأنا أحب أخي وحبيبي شقيق الروح
أحبك الذي احتني فيه.
ربنا يرضى عليك.
اللهم امين يا رب. الله يرفع قدرك
ويديمها محبة خالصة لوجه الكريم.
امين يا رب. رفع الله قدرك.
في البداية تهنئة لعموم المسلمين شيخنا الجليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا إخوتي المسلمون أجمعون في كل في مشارق الأرض ومغاربها، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. أسأل الله عز وجل أن يجعل عيد الأضحى في هذا العام فاتحة خير وبركة علينا وعلى المسلمين أجمعين.
آمين يا رب.
اللهم فك أسر المأسورين وأسعد بهم أهاليهم.
آمين.
اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
آمين.
اللهم اشف كل مريض مسلم.
آمين.
وعاف كل مبتلى مسلم.
آمين.
واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا.
آمين.
اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين.
آمين.
اللهم إنا نسألك العافية لجميع المسلمين.
آمين.
اللهم ادفع البلاء والداء والوباء.
آمين.
اللهم فرج كربات المكروبين.
آمين.
من المسلمين.
آمين.
اللهم اجعل هذا العيد فرحة وسعادة وبركة على أمة محمد.
آمين.
إخوتي أنا أحبكم في الله، وكنت أكتب في مسألة أشواق راقية. لا شك أن أكبر الأشواق الشوق لرؤية وجه الله الكريم. اللهم عجل بقبضي واجعلني أراك. الشاهد، فكان من تلك الأشواق الشوق لفرحة. الأمة جمعاء تحتاج لفرحة، أن تفرح.
نعم.
فعلا الواحد مشتاق يفرح، فاللهم اجعل هذا العيد دخول فرحة على قلوب المسلمين أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير، وأنا أحبكم في الله.
ربنا يبارك في عمرك يا رب، اللهم أمين. تهنئة حبيبنا الجليل فضيلة الشيخ محمد لعموم المسلمين في كل مكان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. واسمح لي أن أخص بالتحية ابتداء شيخنا الحبيب المبارك
ما شاء الله
توأم الروح
ما شاء الله
أبا علاء، أسأل الله أن يبارك في عمره
آمين.
وعمله وأن يمتع الأمة ببقائه وعطائه
جزاك الله خيرا
وأن يثبتنا وإياه على الحق حتى آمين. نلقاه إنه ولي ذلك مولاه
آمين.
وأهنئ أمتي الحبيبة التي حفر حبها في قلبي ولم لا، وهي خير أمة أخرجت للناس
الله الله.
بشهادة الله جل وعلا لها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، حتى وإن مرضت الأمة، حتى وإن نامت وطال نومها، فلا زالت وستظل بإذن الله خير أمة أخرجت للناس. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فمحال أن نسوي بين من يقول أنا ربكم الأعلى وبين من يسجد خاضعا باكيا يقول سبحان ربي الأعلى. تهنئتي لأمة الحبيبة. وأنا كما تفضل شيخنا أود ورب الكعبة أن لو أشعر بشيء في قلبي من الفرح، لكن دعني أكون صادقا مع ربي ثم مع إخواني وأخواتي، أنا لا أشعر بهذا الفرح في ظل هذا الواقع الأليم الذي تعيشه البشرية عامة والأمة خاصة. لقد حرمت الأمة من الحج هذا العام إلا لقلة قليلة، وحرمت الأمة من صلاة الجمعة في بيوت الله جل وعلا، وحرمت الأمة من صلاة الجماعة لشهور طويلة وعلى رأسها رمضان. وأتذكر الآن المقهورين والمعذبين والمسجونين ظلما والمشردين والمهجرين والفقراء والمساكين والبائسين والمحتاجين. لا يليق أبدا بالمسلم أن يفرح فرحا خاصا به ناسيا أو متناسيا إخوانه وأخواته. فأنا أسأل الله جل وعلا في هذه اللحظات أن يجدد الأمل وأن يذهب الألم وأن يملأ القلوب فرحة وسعادة برفع الوباء
آمين.
ورفع البلاء
آمين.
ورفع الفتن ما ظهر منها
آمين.
ما بطن
آمين.
وبنصرة الإسلام
آمين.
وعز الموحدين وبإقبال الخلق عامة والأمة خاصة على ربها وعلى نبيها صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن إخواني وأخواتي والأمة صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ يعقوب، من كلام فضيلة الشيخ حسان الآن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف نفرح؟
كيف نفرح؟ سؤال عجيب. أولا فاتني فعلا أن أتحدث وأن أظهر سعادتي بوجودي بجوار الشيخ.
الله يرفع قدرك أبا علاء.
أنا بحبك في الله،
أحبك الله
حبا جما،
وأنا والله كذلك.
وبرضو ما يفوتنيش أن أنا أشير إلى أن ينقصنا أنه ينقصنا الضلع الثالث.
نعم.
شيخ أبو إسحاق،
أسأل الله
أن يشفيه وشفاء أن لا يغادر سقما، وأن يرفع عنه البلاء
آمين.
وعن
آمين.
جميع الأمة
آمين.
وأن يكشف الغمة عن جميع الأمة آمين. وأن يعافيه
آمين.
وأن يرده سالما غانما
آمين. آمين.
سعيد بلقائكم وسعيد وكنت أود أن يكون هذا اللقاء غدا ليكون العيد عيدين، ولكن ليلة العيد عيد
الله.
فهو عيد إن شاء الله.
شاء الله.
كيف نفرح؟ سؤال عجيب. واسمحوا لي أن أنا أتكلم بقى بطريقتي بتاعة الفلاحين. زمان وأنا صغير أما نجحت فقلت فعلا ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح. وبعدين لما جوزت قلت لا، فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بجوازه. ولما ربنا رزقني علاء الولد البكري الكبير برضو قلت مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بولاده. ثم بعد لقين اكتشفت مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بربنا.
الله الله
الفرحان
الله
الفرح بالله هو الفرح الحقيقي.
نعم.
وهذا ما أشتهيه. شيخنا الشيخ محمد اتكلم في نقطة جميلة، وهي أفرح منين؟ أجيب فرح منين؟ وأنا شايف الوضع منكد، يعني الناس بتموت والمرض مستشري، وفي نفس الوقت في فسوق وفجور زائد، في كربات. ربنا يعلم، أنا ما بحبش أشتكي ربنا، بس كنت لسه بقول للشيخ إن من 27 رمضان لحد من أسبوع كربات ورا بعضها ورا بعضها. وسبحان الله العظيم، اسمح لي شيخنا استطرد حتى صغننه، بس يعني انا بكتب الجزء الثالث في السيره النبويه،
ما شاء الله.
الجزء الاولاني وقف على غزوه احد، فما بعد احد كنت بسميها عبور المحنه. الرسول صلى الله عليه وسلم في احد خسر 70 من اصحابه، ومن اعز اصحابه فيهم عمه اللي كان احب الناس اليه، اسد الله واسد رسوله، رضي الله عن سيدنا حمزة رضي الله عنه، أبو ريشة على رأسه رضي الله عنه، كان في الحرب دي حاطط ريشة على رأسه، أهو ده على رأسه ريشة الله رضي الله عنه. الشاهد إيه؟ بعد 70 دول الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل بعث الرجيع 6 من خلاصة أصحاب. لما تقرأ أسمائهم، عاصم بن ثابت وأسماء الستة، خلاصة الخلاصة، ويقتل الستة. أربعة يموتوا واثنين يتأسروا ويتقتلوا في مكة على سمع ومرأة. فتتتابع المحن، ثم السبعين القراء في بئر معونة، يروح السبعين فيقتل السبعون.
الله الله الله،
السبعون 70 و70 و6 ورا بعض ورا بعض ورا بعض. وما فت هذا في عضد النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم، تتلاحق علينا المحن والفتن والإيذاءات والكروبات، وأبدا هذا لا يفت في عضد المؤمن الذي يريد الله وينتظر فرحة بالله. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبعث له فرح، الفرح بالله هو ده. اللهم إنا نسألك الفرح
آمين.
بك
آمين.
القلوب بيد الله، ولا يسعد القلوب إلا الله. الفرح بالله سبحانه وتعالى إزاي بقى؟ إن لما ربنا جل جلاله يعني دايما نقول إيه، إزاي تعرف إن ربنا بيحبك؟ لما تحس إن ربنا بيفتح لك أبواب الطاعات ويحببك بها، وتشعر بالحال مع الله انك قريب من ربنا. سبحان من انزل على قلب النبي الرضا في وسط هذه المحن. ابن الجوزي رحمه الله يقول: من اراد ان يتعلم حقيقة الرضا فلينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانه سلم تسليم مملوك لحكيم.
الله، مرة اخرى:
من اراد ان يتعلم حقيقة الرضا فلينظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فانه سلم لربه تسليم مملوك لحكيم. مملوك يفعل به مالكه ما يشاء، ثم هذا المالك حكيم لا يفعل ذلك إلا لحكمة. فالتسليم كمملوك إن لله لحكيم، أن هذا الذي فعله لحكمة، فهو أعلم بمصلحتك من نفسك وأرحم بك من أمك. فحين أعلم أن هؤلاء المصابين من المسلمين الله أرحم بهم مني، حين أرى هذه الكربات في مشارق الأرض ومغاربها وعلينا وعلى المسلمين، هذه الكربات من الملك، قدر، هذا القدر قدره حكيم، ذلك الحكمة. فلذلك الحياة لكي أحصل الفرحة بالله أن أتأمل مراد الله مني في هذا القدر. اللي ابتلي بكورونا أسأل الله أن يشفيه.
آمين.
اللهم اشفي كل مريض مسلم يا رب.
آمين.
وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين.
آمين.
اللي ابتلي بكورونا يشوف بقى ابتلي بده ليه. يعني قرأته، وطبعا النت يحج بهذه، والرسائل البسيطة اللي بنطلع عليها قد يكون فيها معلومات مش مظبوطة، لكن ما بلغني ان كورونا ده بينزل رأسي مش افقي انتشار، فكأن كل واحد ابتلي ده نزل له فيروس من السماء مخصوص، ده بتاعه نزل عليه سبحان الله العظيم. فلذلك بنقول للي ابتلي بدل ما تيأس وتزعل وتحزن، ده مش هينفع، مش هينفعك في حاجة. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأنت لما ينزل عليك البلاء ده أنت تنظر بس إيه الحكمة، إيه مراد الله منك في حصول هذا، اللي ابتلي بأي بلاء تاني اللهم فرج كروبات المسلمين أجمعين.
آمين.
أن تنظر مراد الله منك وحسن الظن بالله.
الله.
حسن الظن بالله أنه لا يبتلي ليعذب، ما يفعل الله بعذابكم، وربنا هيستفيد إيه من تعذيبكم يعني. الله لا يبتلي ليعذب وإنما يبتلي ليصطفي ويهذب.
الله. الله الله الله. فضيلة الشيخ حسام، من كلام فضيلة الشيخ يعقوب ربنا يكرمه، كلام مهم جدا وكلامه فيه رسائل كثيرة وعديدة. من ضمن من تعرضوا للمحن الخليل إبراهيم عليه السلام.
نعم.
فتحولت المحنة إلى منحة.
نعم.
نعم.
هذا موضوع طويل. نعم. جدا.
لكن وأنت أهله.
أعزك الله فينا يرفع قدرك. لكن دعنا نبدأ بهذا الابتلاء العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى مقدمة حقيقية لابتلاء آخر لا يقل جلالة وخطرا عن الابتلاء الأول، لكني أرى أن أعظم ابتلاء يعرض له المؤمن فضلا عن خليل الله جل وعلا إمام الموحدين وقدوة سيد النبيين والمرسلين هو ابتلاؤه بأبيه وقومه، أولئك الذين تربى بينهم.
الله الله.
فرأوهم ينحتون من الحجارة آلهة مكذوبة باطلة مدعاة ويقدمونها ليعبدونها من دون الله جل علاه، مع أنهم يرون الحيوانات والثعالب إلى غير ذلك أعزكم الله تقضي حاجتها على هذه الآلهة الباطلة. ولله ضر القائل، أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب ناءته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فها هو الخليل يعلنها صراحة وواضحة كما قال الله جل وعلا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، هذه الأولى، هذه الصرخة الأولى.
نعم.
إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا هو الابتلاء الأول وهو الابتلاء الأشد. وأنا طالما أقول قضية الأمة الأولى هي قضية التوحيد والعقيدة، فالإسلام عقيدة تنبثق من هذه العقيدة الشريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فهذه الصرخة الأولى لدعوة إبراهيم، بل والصيحة الأولى لكل رسالة ونبوة.
نعم.
إنني براء مما تعبدون. ولذلك إبراهيم الخليل هو أول من جسد عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله جل وعلا ولدينه ولتوحيده، والبراء من الشرك والمشركين حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه.
نعم.
فهو يعلنها في وجه أبيه، وهذا الحوار الجميل الذي دار بينه وبين أبيه، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان، وقبلها أقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
نعم.
يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك.
الله الله.
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وظل على هذه العقيدة من إعلان البراءة والدعوة إلى التوحيد إلى أن تبين له أن والده مصر على كفره وعلى شركه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإبراهيم يقول: إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، أنا بريء من آلهتكم الباطلة المكذوبة المدعاة، وأفرض الله عز وجل وحده بالألوهية والعبادة. إلا الذي فطرني وجعلها كلمة باقية، أي كلمة التوحيد، أي كلمة العبادة، أي كلمة الإسلام، كما قال بعض سادتنا من أهل التفسير: كلمة التوحيد أو كلمة العبادة أو عقيدة الولاء والبراء أو كلمة الإسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في ذريته، في ولده وولد ولده، بل ومن أهل الفضل من سادتنا من قال: وفي آل محمد وأمة محمد لا زالت كلمة التوحيد باقية وستبقى باقية بقاء السماوات والأرض بموعود الله تبارك وتعالى، لا وبموعود الصادق رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
جميل. فضلت الشيخ يعقوب، الشيخ حسان ذكر الآن بقول الله: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سؤال مباشر: هل هي مجرد كلمة؟
لا، مجرد كلمة دي لا إله إلا الله. قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لما حضرت نوحا الوفاة، جمع ابنيه، يبدو أن كان عنده ابنين في الوقت ده، أو قال لابنه في رواية أخرى، الشاهد إيه؟ فقال: إني قاص عليكم الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله، فلو كانت السماوات والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله.
الله،
ولو أن السماوات والأراضين كانتا حلقة مبهمة لقصمتها لا إله إلا الله. وأنهاكما عن الشرك والكبر. الثانية: وأمركما بسبحان الله وبحمده فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. الشاهد هنا بس من الكلمة إيه؟ لا إله إلا الله، دي كلمة ثقيلة، كلمة عظيمة جدا، ولذلك سيدنا إبراهيم جعلها كلمة باقية في عقبه. يعني كل الأمم بعد سيدنا إبراهيم، ومن سيدنا نوح قبل سيدنا إبراهيم، ومن سيدنا آدم قبل الكل، هي كلمة لا إله إلا الله. كل الرسل أمروا أن يبلغوا أول شيء لا إله إلا الله، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: أسأل عز وجل أن يرزقنا بركته، وأن يستجيب دعاءنا، وأن يفرج همومنا وهموم المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي
لا إله
إلا الله. لا إله إلا الله، هي كلمة لا إله مش كلمة بسيطة، لا لا لا، دي كلمة ثقيلة جدا، تثقل السماوات والأرض وما فيهن إلا الله.
الله،
هذه الكلمة لو نزلت على أي شيء تقسمه، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك الذي يعتقد لا إله، الكلمة اللي انت بدأت بها الحلقة تخلية وتحلية، لا إله إلا الله، اللي قال سيدنا إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي خلقني، لا إله إلا الله، هي دي معناها. فمن يكفر بالطاغوت
ويؤمن
بالله، الأول براء، أن مفيش آلهة، لا إله نفي، وبعدين جاء إثبات الألوهية لله وحده، الله. ثقل هذه الكلمة، بثقل عظمة الله في قلبك.
الله،
قد ايه انت بتعظم ربنا
سبحانه وتعالى،
قد ايه عظمة ربنا في قلبك. وسبق ان قلت لاخوتي واحبتي: لو كملت عظمة الله في قلبك ما عصيت الله. ما اجترأت. كل اللي بيحصل من تجاوز للحدود، من معاص وذنوب، من غفلة وجهالة، بسبب ضعف عظمة الله في القلب. لو تكاملت عظمة الله في القلب وتتكامل به، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لن ينفعك أحد. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك، لن يضروك ليه؟
إلا بشيء،
لأنه لا إله إلا الله، لا يقدر على الضر والنفع إلا الله.
الأمر أمره،
الأمر أمره، والقدر قدره سبحانه وتعالى. فلذلك لا إله إلا الله مش كلمة بسيطة،
نعم،
لأعظم كلمة في الكون لا إله إلا الله. ولذلك يا إخوة برضو، وأنا حريص النهاردة أن أنا أقول لولادي أكثروا من قول لا إله إلا الله. الرسول قال كده يوم عرفة، كتر من قول لا إله إلا الله. بس مش عايزك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ملك له، الحمد لله، لا إله إلا الله،
مجرد ترديد كلمة.
لا 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 لا، عايز كلمة الله تهز قلبك. لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. بس عايز كلمة الله، حتى لو تقول لا إله إلا الله،
أحس
لا إله إلا الله، الإحساس أن تتذوق لفظ الجلالة الله، إن الله تهز كل الشعيرات الدموية في جسمك. الله، ابن القيم هو بيشرح حال المقربين، اسمح لي يا شيخنا أنا مكسوف وأنا بكلم قدامك والله، سامحني،
حاشا الله تفضل، ربنا يفتح عليك.
ابن القيم هو بيشرح حال المقربين، قال في وصف حال المقربين، وقال كلمة جميلة، قال ونحن نصف حال القوم والله ما شممنا له رائح.
نعم،
يعني بيقول إن ولكنهم أحسبه منهم.
نعم،
ابن القيم بيقول إيه، وجملة أمر القوم أنهم قوم قد تشبعت قلوبهم بمحبة الله
سبحانه وتعالى، ما شاء الله،
فلم يبق فيهم عرق ولا مفصل إلا دخله الحب.
ما شاء الله،
لأن لا إله إلا
الله.
الله. الله. الله الله الله، كلمة الله، لفظ الجلالة الله، الذي تألهه القلوب حب.
نعم،
الله. فعشان كده بيقول الحب بقى لما يتشرب في الجسد فلا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله الحب، ساعتها هيبقى الإنسان عايش بالحب والخوف والرجاء.
نعم،
لأن الحب يستلزم الخوف. لما بحب حد له هيبة، الله العظيم جل جلاله، ولما بحب حد بخاف منه وأرجوه، فهو أرجى شيء عندي وأخوف شيء عندي وأحب شيء إليه.
الله
أكبر. الله، ده لا إله إلا الله،
ما شاء الله، لا إله إلا الله. الله فضيلة الشيخ محمد، الله لفظ الجلال والجمال، أصل الوجود وسر الخلود. الله، الأمر أمره، والتدبير تدبيره
سبحانه وتعالى.
الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى،
سبحانه،
اسم لصاحبه كل جلال، اسم لصاحبه كل جمال، اسم لصاحبه كل كمال. ما تعلق به فقير إلا أغناه، وما دعاه مريض إلا عفاه، وما توسل إليه ذليل إلا أعزه وآواه. هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، وتستجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتغفر به الزلات. وهو الاسم الذي به ولأجله قامت الأرض والسماوات. لذا كما تفضلت،
الله،
كلمة التوحيد ليست كلمة ترددها الألسنة فحسب،
نعم،
وإنما هي الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض.
الله،
ومن أجلها خلقت الجنة والنار،
الله،
ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها رفع علم الجهاد، ومن أجلها خلقت الجنة والنار.
الله.
لذا قال العزيز الغفار: بسبب من آمن بهذه الكلمة وكفر بها فريق في الجنة وفريق في السعير. ما من رسول ولا نبي إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى لا إله إلا الله، إلى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، إني لكم منه نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وبالجملة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وفي حديث البطاقة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويقال له احضر وزنك، ويقال له احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. ثم يخرج له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد.
الله.
لا إله إلا الله.
فيقول الرجل أو العبد: يا ربي وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال له: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه الله. لا يثقل مع اسم الله شيء. نعم، كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، وإلا لما دخلت قريش مع نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن جئت فقل مع ابنها البار الذي حكمت له بالإجماع بلقب الصادق الأمين، ما دخلت معه هذا الصراع الدموي الطويل، وما قدمت فلذات الأكباد وثمرات الأفئدة في صراعات وحروب متعددة، لأنها وعت قدر هذه الكلمة وعرفت حقها وعرفت مقتضياتها. فمن قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يؤمن بالحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، وجب عليه أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه وأن يقف عند حدوده وأن يطبق شرعه ودينه، وجب عليه أن يحول لا إله إلا الله إلى مقتضى عملي في كل مناحي الحياة، في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في السياسة الخارجية، في السياسة الداخلية، في كل جزئية من جزئيات الحياة. يجب على الموحدين أن يصبغوا حياتهم بمقتضى لا إله إلا الله. لذا لا تستغرب كلمة الشيخ حين قال: كلمة التوحيد كلمة ثقيلة لا يعلم قدرها ومقدارها إلا ربنا جل جلاله، وأعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
يا رب يا رب، اللهم أمين يا رب اللهم أمين. فضيلة الشيخ محمد، من كلام فضيلة الشيخ محمد الآن أيضا من خلال كلمة لا إله إلا الله، عايزين نقول ونوجه رسالة لكل مهموم، لكل محزون، لكل مكروب، لكل مهموم: علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علا: أليس الله بكاف عبد؟
بلى
بلى
بلى، كاف وزيادة. أحوج الناس كل الناس محتاجون إلى لا إله إلا الله. ولكن ابن القيم له كلام جميل في قضية لا إله إلا الله والبطاقة.
نعم.
فبيقول إيه؟ أليس كل مسلم له مثل هذه البطاقة؟
بلى.
كل إنسان قال لا إله إلا الله
له
له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله.
نعم.
فلما ترجح لما يدخل بعض الناس النار؟ معنى أدخلهم النار أنه راجحت كافة السيئات.
نعم.
قال فلا إله إلا الله ليست في قلوب الناس سواء.
صحيح.
دايما أقول كده إن الناس مش زي بعضها. الناس مقامات. قال الله هم درجات عند الله. وما منا إلا له
مقام
معلوم. فلا إله إلا الله حتى يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي بعضهم نوره كالشمس وبعضهم كالكوكب الدري وبعضهم على قدر إبهامه يضيء مرة وينطفئ مرة. هي دي لا إله إلا الله في القلوب. فكلما ثقلت لا إله إلا الله في القلوب ثقلت في موازين الحسنات، لم يقف أمامها شيء. لكن لما تبقى لا إله إلا الله ضعيفة، سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ من قال أن الريح طيبة والربان ماهر فقد أشرك. ليتعلق القلب بالأدوية والدكاترة. الدكتور مش هو اللي بيشفي،
معالج،
إنما الشافي هو الله.
نعم.
قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اللهم أنت الشافي، ها؟ لا شافية إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك. فلذلك الشافي هو الله. عشان كده لما نوجه النصيحة، انت قلت لي وجه
علق قلبك بالله،
يوجه
لكل
نصيحة لأهل البلاء،
لكل مقروب لكل مهموم.
مواجه نصيحة لأهل البلاء، عايز اقول له ان مش الاسباب هي اللي بتشفي. ياما اتنين جنب بعض وخدوا دواء واحد ودكتور واحد وعلاج واحد وكل حاجة، واحد مات واحد ربنا عافاه. ده قدر الله عز وجل، يشفي من يشاء. لذلك القضية في ايه؟ في الاول والاخر لما اقول لا اله الا الله، ثقلها بقى، لما اقول لا اله لا معبود بحق، انه العبادة تعلق القلب، هو دي العبادة، تعلق القلب بشيء غير الله. ان يتعلق القلب بدواء او بعملية او بدكتور او باشعات وتحاليل
باسباب،
تعلق القلب بالاسباب ديك هو الذي يجعل الإنسان يزعل ويحزن ويهتم ويفرح. أما إذا كان تعلق قلبي بالله، عشان كده العلماء بيتكلموا في قضية إيه؟ إن الرضا ثلاث درجات. علماءنا أهل العلم السير إلى الله بيقولوا إن الرضا فرض، لكن جماهير العلماء على أن الرضا فضل، إن الصبر هو اللي فرض.
لا.
إن الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، ده فرض.
لا.
أما الرضا فده درجة أعلى ليس بمقدور كل الناس، فلذلك هو فضل وليس فرضا. السيد اللي بيقوله فرض بقى بيقوله إن الرضا ثلاث درجات. أولا الرضا عن الله، اثنين الرضا لله، ثلاثة الرضا بالله.
يا سلام.
الرضا عن الله أن أرضى بالقدر، وده مقدور لكل الخلائق، إن أنا أرضى بقدر الله، إن ربنا قدر علي ده وأنا راضي. ربنا قسم لي الشقة دي والزوجة دي والعيال دول والشغلانة دي والمرتب ده والرزق ده، أنا راضي. ربنا قدر علي إن أنا أمرض، إن أنا أشفى، أنا راضي. هي دي أول درجة، الرضا عن الله، ودي هي معنى توحيد الربوبية، الرضا بالله مقسما للأرزاق.
نعم.
أن أرضى بالله مقسما للأرزاق، اداني عيني دي واداني طولي ده واداني تخني ده أو رفعي ده أو أصلي ده أو بياضي ده أو سوادي ده، الرضا بالله مقسما للأرزاق، ده توحيد الربوبية. الشاهد إيه؟ الرضا الأعلى منه بقى الرضا لله، إن أنا هبقى متألم بس أنا راضي، لولاني متألم ومضطر انه يرضى. الثاني مش متألم، راضي لله. الثالث بقى الدرجة العالية قوي دي، استواء الطرفين، ان هو راضي بالله مش بما اعطاه الله،
الله الله الله.
هو مش شايف ربنا اداله ولا خد منه، دي مش فارقه معاه، هو راضي فرحان بربنا الله. فانا سعيد بربنا، بحبه، بقول له يا رب انا بحبك، وحاسس من جوايا سكينه حبه، فدي مفرحاني ومنسياني انا مريض ولا سليم، معايا ولا ما معيش، الناس بتحبني ولا بتكرهني، بتديني ولا بتمنعني، بتأذيني ولا بتثني علي، كل ده مش فارق معايا، انا اللي فارق معايا
الله
الله الله. ودي اللي دايما لما يقول لي ملهم انصحني اقول له انشغل بالله، فكر كده، هو بيحبك ولا مش بيحبك؟ بدل ما بتفكر في زوجتك بتحبك ولا ما بتحبكش، وهي قلبها وعقلها بيد الله، هو اللي بيحولها تجاهك او بيسلطها عليك. سبحان خلي الله. اهتمامك بربنا، انشغالك بربنا، انشغل بالله، بيحبني ولا مش بيحبني؟ بيقربني ولا بيبعدني؟ راضي عني ولا مش راضي عني؟ الانشغال بالله ده وحبه، عشان كده بنسميه الغنى العالي، غنى القلب بالله، انا غني بالله. بيحبني خلاص بقى، اللي يحب يحبه واللي يكره يكره، انا مكتفي بربنا.
اذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني انت بالله. اعود فضيلة الشيخ محمد للكلمه الباقيه، وسؤال مهم ونربطه بالواقع وبالدعاء وبالعلماء وبالمشايخ، هل هناك كلمه يبقى أثرها على مر الأجيال وكلمة لا يبقى لها أثر؟
ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الله، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الباقية، كلمة التوحيد، كلمة الحق، كلمة الخير، كلمة الأمر بالمعروف بمعروف، كلمة النهي عن المنكر بغير منكر. فشجر الناس منه ما يثمر في الصيف أو الشتاء أو الربيع.
عفوا، أمر بمعروف بمعروف ونهي عن منكر بغير منكر.
بغير منكر.
نعم.
هذه الكلمة الباقية،
نعم،
كلمة الحق. فشجر الناس منه ما يثمر في الصيف أو الشتاء أو الربيع أو الخريف. أما الشجرة مثمرة دائما والباقية بخضرتها وجمالها وعطائها دائما، فهي الشجرة التي ضرب الله بها المثل للكلمة الطيبة، لا تزعزعها الرياح ولا تعصف بها الأعاصير، بل ولا تحطمها معاول البطش والهدم والظلم والطغيان، تلك المعاول التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. فأنا لا أعلم زمانا إلا وهناك متربصون بهذه الشجرة الطيبة، بهذه الكلمة الطيبة، لا يريدون لها أبدا أن تسري أو أن تنتشر. من أول لحظة أرسل الله عز وجل فيها الرسل إلى الأرض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن الكلمة الباقية هي الكلمة الطيبة، أيا كان نوع هذه الكلمة، سواء كانت قرآنا أو سنة أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو دعوة إلى الفضيلة أو دعوة إلى الإحسان إلى الفقراء أو المساكين أو دعوة إلى الإحسان إلى البيئة وإلى الكون من حولنا أو إلى الإنسانية جمعاء. فما أرسل الله رسوله إلا رسولا للناس جميعا، قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الكلمة الطيبة بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها.
الله الله.
أما
الله،
الكلمة الخبيثة، كلمة الكفر، كلمة الشرك، كلمة النفاق، كلمة البغضاء، كلمة الحقد والحسد والضغينة
والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والدعوة إلى الرذيلة والدعوة إلى القذف كل ليلة عبر أكثر من وسيلة من وسائل الإعلام. هذه الكلمة خبيثة، تلك الكلمة التي قد تودي بصاحبها في جهنم وهو لا يدري، كما قال ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وتخضع الجوارح كلها وتذل لهذه الجارحة الخطيرة، ألا وهي اللسان، وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية فضال بن عبيد الرائعة الجميلة في مسند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. فالكلمة الخبيثة ما أكثرها، ما أكثرها. بل أنا أدعو أهل الفضل وأهل الحق أن يرفعوا لكلمة الخير راية، لينضوي تحت هذه الراية الأخيار.
كيف؟
في أي موقع كنت فيه ارفع للخير راية، قل قولة حق بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. بعض شبابنا وأولادنا يظنون أن الحق هو أن تقول قولا عنتريا أجوف
أو علو الصوت
دون حكمة أو نظر لمآلات الأقوال والأفعال، دون فهم للواقع وفهم للواجب في الواقع، أي دون فهم للواقع ودون فهم للدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع. فأنا أقول: ارفع للخير راية في حدود قدراتك وإمكانياتك وفي حدود المتاح، وإن كنت يعني لا تقدر على المأمول ارفع للحق راية وللخير راية، لينضوي تحت هذه الراية الأخيار، وما أكثرهم بفضل الله جل وعلا، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا رفعت فيه للشر رايات، ورفعت فيه للباطل رايات، ورفعت فيه للظلم رايات. فينبغي على من استطاع أن يقول قولة حق وأن يرفع للخير راية أن يقولها بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، وما عليك النتائج فأمرها بيد الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول لأحبابي إخواني الذين لا أقول يتألمون بل يحترقون لهذا الواقع الأليم وما استشر فيه من ظلم وقهر للرجال يستشعر مرارته كثير من الخلق الآن، لا من الرجال فحسب بل وتستشعر آلامه وأحزانه وكثير من النساء في بقاع الأرض. أقول: لقد مر النبي على آل ياسر وهم يعذبون، وهم يعذبون وهو سيد المتوكلين
صلى الله عليه وسلم،
وهو سيد المتوكلين،
درس مهم جدا،
وسيد المؤمنين
صلى الله عليه وسلم.
ما ملك صلى الله عليه وسلم أن يرد العذاب والأذى عن آل ياسر، لم يملك إلا أن يقول لهم كلمة إلا أن يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. لو قيلت اليوم من عالم من الربانيين الصادقين إخواننا المعذبين أو المقهورين أو المضطهدين أو المسجونين ظلما وزورا، لو قالها اليوم لهؤلاء لاتهم في دينه، لاتهم بالخيانة، لاتهم بأنه باع الدين من أجل دنيا بل من أجل دنيا غيره. علينا أن نستوعب وأن نعي الحقائق وأن نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا. ليس معنى أنك ترى الظلم وترى الباطل ولا تستطيع أن تغيره، ليس معنى ذلك أنك تقبله أو تحبه أو ترضاه أو ترضى عنه، بل ذكر بما استطعت وفي حدود قدراتك وإمكانياتك، لا أقول في حدود المأمول، فالمأمول الذي نريده أن يرفع الله الظلم وأن يكسر الله الظالم في كل زمان وفي كل مكان. المأمون الذي نريده أن أمر الناس وأمر الدنيا لا يستقيم إلا بالعدل والرحمة ولا يستقيم بالظلم والقسوة. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل والرحمة لم تقم ولن تقوم، ولو كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فإن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ولقد رأى صحابي جليل رجلا من أهل الذمة يعذب. تصور كان بيعذب إزاي؟ حطينه في الشمس، بس موقفينه في الشمس. فلما رآه هذا الصحابي الجليل ماذا قال؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ليس معنى أنك ترى عذاب معذب من إخوانك وأخواتك ولا تقدر أن تدفع عنه الأذى أنك راض بهذا الظلم وراض بهذا الأذى وراض بهذا العذاب. فقل كلمة، قل كلمة قلها خالصة لله، ارفع للحق راية وارفع للخير راية، ودع النتائج إلى الله تبارك وتعالى. فالأمر ليس لك، قل إن الأمر كله لله. وكما قال شيخنا في أول اللقاء: لست أرحم بالخلق من خالقهم، ولست أرحم بالعباد من الرحمن الرحيم. لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. ولما رأى النبي امرأة في السبي تبحث عن رضيعها أو عن ولدها، فلما وجدته ألزقته ببطنها فأرضعته. فقال حين رأى النبي رقة الصحابة لهذا المشهد الرقراق، قال: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. أقول: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي العذاب والهلاك، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين.
الله الله الله، كلمة وكلمة بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهوى. فضلت الشيخ محمد، هل الداعي الرباني مهموم ببقاء كلمته أم مشغول بتمام مهمته؟
إن شاء الله. جميل،
سؤال جميل. الله أكبر.
نعم،
الداعية الرباني، حلوة منك دي. هنا المدرسة الربانية، اللهم أدمها علينا نعمة منك وفضلا ولا تحرمنا منك.
أنا عايز أقول الأول فضيلة الشيخ محمد، حضرتك منور النهاردة ما شاء الله.
أنا مسكين،
ما شاء الله.
أنا أروح فين جنب الشيخ؟
فضيلة الشيخ محمد حسان، الله أكبر.
الشيخ محمد هو القمر وأنا جنبيه.
ما
يرفع قدرك.
ما شاء الله ما شاء الله، نتعلم الأدب.
اللهم استرنا. أنا مستحي والله، أنا بكلم بين
يديك. والله الذي لا إله غيره هذا شعوري ورب الكعبة.
أنا بحلف إن أنا مستحي.
وأنا ما أتيت الليلة إلا لأتعلم وإلا لأتربى وإلا لأسمع من شيخنا.
يا شيخ استرنا، الله يسترك.
الله يسترنا إياك في الدنيا والآخرة.
آمين.
رفع الله قدرك يا أبانا.
ما شاء الله.
هل الداعية الرباني مشغول ببقاء كلماته أم بأداء مهمته؟
ما شاء الله،
سؤال جميل، جميل. الله رائع، الله يفتح عليك يا ملهم.
نعم،
اللهم أمين.
يا أستاذ ملهم، يا عم الشيخ ملهم، معلش.
تلميذك يا أستاذ،
ابنك.
تلميذك يا أستاذ،
هذا ولدك،
لي الشرف.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مهمة أوي كلمة الداعية الرباني. كتير أقول يا شيخنا أن بعض الدعاء بحس ان ملوش دعوة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
يعني الداعية مش كل اللي خطب جمعة او ادى درس بهو ده اسمه الداعية الرباني او الداعية الى الله. القضية هي دي بقى، ان يكون الانسان صاحب قضية، عشان يبقى له كلمة باقية يبقى لازم يبقى
صاحب قضية.
صاحب قضية، صاحب قضية، عندي حاجة عايز أوصلها للناس، قضية، قضية رئيسية، قضية هامة. الشيخ محمد حفظه الله هم العلم وتوصيل العلم الشرعي بأصوله وبالفهم الصحيح للكتاب والسنة، دي قضية شاغل بيها حياته ليل ونهار، أما بيكتب فيها وما بيتكلم يتكلم فيها. واحد تاني قضيته التزكية، هي دي قضيته الفعالة اللي شايف ان النجاح بها شغله الشاغل. صاحب القضية مش بيأدي مهمة وخلاص، لا، شوف
صاحب القضية يعني صاحب الرسالة،
صاحب الرسالة،
نعم،
غلام أصحاب الأخدود.
نعم،
غلام أصحاب الأخدود ده غلام عجيب جدا، عجيب جدا. شوف لما الملك عرف وقال له أي بني، بيدلعه، يا ابني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي من جميع الأمراض. قال أنا لا أشفي أحد،
الله،
إنما الشافي هو الله.
الله الله،
الغلام ده عجيب جدا، قصة محتاجة سنين نتكلم فيها. الشاهد إيه؟ كان الولد ده يقدر يستخدم اليافطة بتاع الملك، ها، الطبيب بتاع الملك، ويشتغل في الدعوة، لكن لا، ده هو له قضية. قضيته إيه النهاردة؟ عارف قضيته بس ان يسمع الناس كلمة لا اله الا الله، الكلمة الباقية بس، هو مش عايز اكتر من كده. خدوه واطلعوا فوق الجبل وارموه من فوق الجبل. طلعوا فوق الجبل، اللهم اكفني بما شئت، قال كلمة واحدة، تدهدى الجبل، ماتوا. لو انا منه، او تخيلنا انه يروح بقى ياخد كوخ وراهب يعيش في الجبل، صح؟ رجع يمشي الى الملك. ليه؟ عنده قضية لازم يبلغها، عنده كلمة عايز يوصلها. سيدنا موسى لما فرعون قال له طيب هجيب لك سحرة الدنيا، قال ايه؟ قال موعدكم يوم الزينة وان
يحشر
الناس. عايز الناس دي تسمع كلمته.
وضحى.
ايوه،
في وضح
ضحى، في وضح النهار. إن هي دي القضية، إن قضية الداعية، الداعية لما يبقى صاحب قضية، صاحب رسالة، يبقى كل همه مش إنه ينجو، مش إنه يخلص نفسه وخلاص، لا، إن هو يوصل رسالته. خدوه في البحر وفي وسط البحر غرقوا وفر الغلام، صح؟
نعم.
لا، لم يفر،
نعم.
راجع يمشي إلى الملك،
نعم،
وقال لست بقاتلي،
نعم،
حتى تفعل ما أمرك به. قال له انت مش هتقدر تقتلني الا لما تعمل اللي اقول لك عليه. ايه اللي تقول لي عليه؟ قال ان تاخذ سهما من كنانتك وتضعه في كبد القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام. عايز بس الناس دي كلها تسمع كلمه رب الغلام، الله، اسم كلمه الله، ان كل الناس دي تسمع، عشان كل الناس لما سمعوا كلمه الله قالوا امنا برب الغلام، سبحان الله العظيم. فهي دي القضية النهاردة، ان لما يبقى العالم الرباني او الداعية الرباني صاحب قضية، صاحب رسالة، مش مهم ان هو يؤدي مهمته وخلاص، لا، الدعاء اجراء عند الله، اينما وحيثما وكيفما ارادهم ان يعملوا عملوا، وانتظروا الاجر من المعلومة من الله يوم القيامة. الدعاء أجراء عند الله، أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم انتظروا الأجر المعلومة من الله يوم القيامة، ثم إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير.
ما شاء الله، ما شاء الله،
أنا خدام،
ما شاء الله،
أنا بشتغل وأجري على الله. الدعوة بقى، سيدنا نوح قال إيه؟ إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الدعوة جابت نتيجة عكسية، فلذلك الداعية بيشتغل وعينه على مراد الله منه. إن التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية مقصودة، إنما الغاية المقصودة إقامة حق الله في الأرض. مش هدفي إن احنا نمكن، لا لا لا، أنا هدفي إن الناس يعبدوا ربنا. عشان كده الداعية عبد لله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياهب السجون، عبد كل همه إقامة العبودية على الناس وعلى نفسه. فلذلك هل الداعية مهموم بأن تكون كلمته باقية؟ نعم، صاحب الرسالة أو صاحب القضية مهموم
ان كلمته تبقى باقية وان كلمته تبقى مسموحة وان يبلغ الناس هم وشغل شاغل ما بينامش. لو بطل شغل يموت، مش هي لا يمكن يبطل شغل، لازم يوصل قضيته زي الغلام كده. ما كانش همه انه يفر او ينجو، لا، ده كل همه ان الناس يسمعوا كلمة الله.
إن الأمة في أمس الحاجة إلى العلماء الربانيين الصادقين، إنهم قادة سفينة الإنقاذ بقوة وجدارة في وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة العاتية. فاصل، وبعد الفاصل نعود أحبابنا الكرام لاستكمال هذا اللقاء المهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب والتقدير والحب والعرفان لأصحاب الفضيلة، فضيلة الشيخ المربي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. قبل الفاصل أحبابنا الكرام، في كنا بنتكلم عن الكلمة وقلنا هل هناك كلمة يبقى أثرها على مر الأجيال وكلمة لا يبقى لها أثر، وبعد ذلك قلنا السؤال المهم والواضح والمباشر، هل الداعية الرباني مهموم ببقاء كلمته أم مشغول بتمام مهمته؟ وقلنا الكلمة وكلمة، وقلنا إن الكلمة لها شأنها عظيم وخطرها جسيم، وأيضا والكلمة إذا كانت صادقة فهي كلمة باقية مثمرة، فكم من كلمات ولدت حية وبقيت فيها الحياة بحياة أصحابها بل وبعد مماتهم. فضلت الشيخ محمد حسان، من كلام فضلت الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يكرمه ويبارك في عمره يا رب اللهم أمين، في قبل الفصل وبيتكلم عن الداعية الرباني، جاء في خاطري سؤال مهم جدا، هل هناك فرق بين الداعية الصالح والداعية المصلح؟
نعم، فرق كبير جدا بين الداعية الصالح في ذاته والمصلح لمجتمعه ولبيئته ولغيره.
نعم،
فلا يكفي أن تكون صالحا فقط لنفسك، فهذا الصلاح للذات. أما الداعية هو الذي يحمل هم دينه وهم دعوته وهم أمته، فهو يصلح نفسه ابتداء. ولا يجوز البتة كما تفضل شيخنا أن يتحرك للإصلاح دون أن يصلح ذاته ودون أن يصلح نفسه، ففاقد الشيء لا يعطيه، وهذا خطره عظيم. لكن ليس معنى أن يشعر الداعية بالتقصير في جانب من الجوانب ألا يتحرك بالبلاغ إلى الله، وحينئذ سيقع في تقصيرين وخطأين، في تقصيره الأصلي وفي تقصيره حين يقصر في البلاغ عن الله ورسوله. الشاهد أن الداعية الرباني أو الداعية الصادق الذي يجتهد مستطاع إلى ذلك سبيلا أن يصلح نفسه وأن يمتثل أمر ربه وأن يجتنب نهيه، وإن زلت قدمه لبشريته رفع قدمه وغسل ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم وواصل المسيرة على طريق الدعوة على الطريق المحفوف بالمكاره والأشواك والعقبات والصعاب، ولا ينبغي أن يتوقف، وإنما يجب عليه أن يتحرك ليبلغ الخلق عن الحق بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع ورفق ولين. هذا هو الداعية الصالح في ذاته المصلح لغيره، باختصار شديد.
جميل، ربنا يبارك في حضرتك. فضلت الشيخ محمد يعقوب، هل يتوقف أثر الكلمة الباقية بوقف العالم أو الداعية أو بالضغط على الدعوة أو الداعية؟ سؤال مباشر.
جزاك الله خيرا. الداعية، الدعوة لا تتوقف بموت أحد ولا بحياته ولا بمرضه ولا بردته ولا بانتكاسته ولا بغفلته، زي ما قال شيخنا الشيخ محمد جزاه الله خيرا رضي الله عنه انه الداعية بشر، ممكن يقع، ممكن يغلط، ممكن يكسل، ممكن يفطر، ممكن يمرض، ممكن يسافر، ممكن يغير رأيه، يغير دعوته، لكن الدعوة هي دي القضية بقى. لما يبقى الإنسان صاحب قضية أبدا لا تموت دعوته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لسه بعلم ولادي، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج من صغره، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبي، في عصر في أيام الجاهلية، كانوا بيتجوزوا عندهم 10 سنين. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبوه عمرو بن العاص 11 سنة وقيل 13 سنة، يعني معنى كده أن أبوه اتجوزه عنده 12 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ظل إلى سن 25 سنة لم يتزوج، وما عندوش عقد نفسية. يعني إيه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان من صغره صاحب قضية، إن لابني هذا شأنا، كلمة عبد المطلب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب نظر وفكر في غار حراء، فعشان كده القضية مش قضية إنه عايز يتجوز. النهارده زي ما بقول كده بنشوف الولد من سن 10 سنين برضه عايز يتجوز، لكن الموضوع ما كانش في دماغ النبي، لم يكن طالبا حتى طلب صلى الله عليه وسلم. وشوف لما تزوج، تزوج ايه؟ امرأة تكبره ب 15 سنة 40 سنة، ليه؟ كان محتاج مش مجرد زوجة، لا، محتاج أم، ومحتاج عقل، ومحتاج إيواء تبين لك. لما قالت له الكلمة بقى، دي برضو كلمة، لما قالت له إيه؟ والله
لا يخزيك الله،
لن يخزيك الله أبدا.
يا سلام،
فضلت باقية اهي.
الله،
ما كل امرأة هي تحمل القضية مع زوجها، تعرف ازاي تقول له الكلمة اللي تثبته وتوقفه على رجليه وقت ما تتزلزل الأقدام. وفي المنحدرات الصعبة في حياة الداعية يحتاج من يقول له هذا وقت التماسك. فلذلك بنقول ان الكلمة الباقية لا تزول أبدا بمرض الداعية ولا بموته، ولا الكلمة الباقية باقية بإذن الله جل جلاله.
جميل. هل ينبغي لكل شخص أن تكون له كلمة باقية يوصي بها من تحت يده، أم أن هذا للعلماء والدعاء فقط؟
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. فيجب على كل صاحب قضية أن يحرص على أن تكون كلمة التوحيد، لا أقول على أن تكون كلمته، ما كلمتي أنا وما قيمتي أنا ومن أنا، أنا لا شيء ولا وزن لي ولا قيمة ولا كرامة، بل أنا حريص كما تفضل أبو علاء على أن تكون كلمة التوحيد هي الباقية، على أن تكون كلمة الخير هي الباقية، على أن تكون كلمة القرآن والسنة هي البقية. وأود أن أقول فقط،
نعم،
لأطمئن إخواني وأخواتي، لو ماتت الدعوة بموت أحد من الدعاة لماتت بموت سيد الدعاة
صلى الله عليه وسلم.
لو ماتت الدعوة بموت أحد من الدعاة لماتت الدعوة بموت سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم، بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زالت الدعوة وستظل الدعوة باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فالدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون ويرحلون وينتكسون ويبتعدون، لكن دعوة الله جل وعلا باقية، بقاء هذه الدنيا بموعود الله سبحانه وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الشاهد أنه يجب على الداعي إلى الله الصادق أن يبلغ عن الله وأن يبلغ عن رسول الله بمنهج رسول الله في الدعوة. فالمنهج توقيفي، وهذه كلمة خطيرة جدا،
بمنهج رسول الله في الدعوة،
فالمنهج توقيفي. أما الوسائل قد تختلف باختلاف الزمان والمكان.
معنى إيه منهج توقيفي؟
المنهج قرآن وسنة،
لا يجوز للداعي إلى الله إن كان صادقا ربانيا أن يحيد طرفة عين عن هذا المنهج، فلا يجوز أن ينحرف عن المنهج قرآنا وسنة وسيلة وهو يتجه إليه غاية،
حتى لو من باب التجديد.
قد يستخدم الوسيلة من أجل الوصول إلى هذا الهدف، قد تختلف الوسائل. هذه وسيلة لا يعني لا عهد لنا بها من قبل،
لم يستعملها النبي
صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح. فالوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، والأسلوب يختلف، أما المنهج واحد له ضوابط. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وجادلهم بالتي هي أحسن، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، فقول له قولا لينا لعل، إلى آخره. هذا هو المنهج. فالمنهج توقيفي، لا يجوز للداعي الصادق أن يحيد عن هذا المنهج حتى وإن اختلفت الوسائل باختلاف الزمان والمكان.
جميل. فضلت الشيخ محمد، الرسالة حضرتك بتوجهها للمنشغلين بالدعوة ولطلبة العلم، ماذا تقول له؟
اسمح لي قبل ما أجاوب على السؤال ده، لكن أبني على كلام الشيخ. إن الإنسان، كل إنسان له كلمة باقية. أيوة، كل إنسان، مش الدعاء بس، كل إنسان يبقى له في أهله كلمة باقية، زي ما سيدنا يعقوب قال لبنيه. هي دول أولادك، دول هم، أنا عايز أقول إيه، أولادك هم كلمتك الباقية.
الله،
أولادك هم كلمتك الباقية، جعلها كلمة باقية في
عقبه.
في عقبه ولادك. أنا عايز أسألك، فين ولادك؟ عشان كده كانت نصيحتي إن كل مسلم، كل رباني، يكتب المصحف بإيده
إن شاء الله،
ويجي عند كل جملة، كل آية بتتكلم عن الله يكتبها بلون مختلف. يعني يكتب المصحف بقلم أسود، وكل آية بتتكلم عن ربنا، مثلا الحمد يكتبها بالأسود، لله رب العالمين ديك بالأخضر، مثلا الحمد لله الرحمن الرحيم بالأخضر، مالك يوم الدين، بعدين إياك نعبد وإياك نستعين بالأسود. يبقى كل الآيات اللي بتتكلم عن ربنا يكتبها بلون مختلف، ويبقى ده المصحف، ده الآيات اللي متعلمة ديك، هو ده ربي اللي أنا أعبده، لمن يريد أن يعرف ربي الذي أعبده. فلما يجي يموت، ما تعبدون من بعدي، يقولوا إلهك، هم عارفين، عارفين مين إلهه. فأولادك لما يبقوا مش عارفين مين إلهك، هيعبدوا إلهك إزاي؟ وتجعلها كلمة باقية في عقبك إزاي؟ كل مسلم يحتاج أن يجعلها كلمة باقية في عقبه. لن ينفعك إلا ولد صالح يدعو لك. مش قال ولد يدعو لك،
ولد صالح،
صالح
يدعو لك.
لازم الولد ده يبقى صالح.
نعم.
عشان ينفعك صلاحه. وكان سؤالك بقى ايه؟
الرسالة حضرتك بتوجهها للمنشغلين بالدعوة وطلبة العلم.
الإخلاص.
الله، إن شاء الله
يا رب. الإخلاص.
رزقنا يا رب، رزقنا الإخلاص.
عشنا سنين، عقود في هذه الدعوة، لم نرى يصلح فيها إلا الإخلاص.
صدقت. اللهم جعل،
والله لا يصلح فيها إلا الإخلاص. رأينا متساقطين كثير على طريق الدعوة، هؤلاء المتساقطون إنما عدموا الإخلاص.
اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب.
وأنا بقول للإخوة برضو النصيحة، إن الإنسان ظل سنين طويلة، 20-30 سنة يعاني من قضية الإخلاص وتحقيقه، ثم سهل الإخلاص. فلذلك عاني سنين طويلة إنك أنت تحقق الإخلاص، وبعد كده الإخلاص هيبقى عليك سهل إن شاء الله
بإذن الله رب العالمين. إذا لفضلت الشيخ محمد ننتقل إلى آيات سورة الصفات.
نعم.
في قول الله تبارك وتعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.
نعم.
هنا من هم الذين أرادوا به كيدا؟
هذا يستلزم أن نبدأ الآيات الكريمة من أولها، من قوله تبارك وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم.
يا سلام.
نعم. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون أي مسرعين،
عاملين زفة.
عاملين زفة هذا صحيح كما خد من زفة العروس في اللغة فعلا. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون. فأرادوا به كيدا قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. أظن أن الآيات بجلالها وجمالها وكمالها لا تحتاج والله إلى تدخل من أهل اللغة.
الشيخ سيد الله يرحمه بيقول آيات رشيقة.
فالقرآن الكريم يخاطب كل إنسان،
نعم،
وكل إنسان يأخذ منه على قدر إيمانه، وكل إنسان يأخذ منه على قدر إيمانه. فقد يأخذ منه المؤمن العادي الذي أشرق على قلبه نور الإيمان ما لم يأخذ غيره إن حصل أرقى الشهادات وأنفع العلوم. فالله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فها هو إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يعاديه قومه وعلى رأسهم أبوه والده. فالذين أرادوا به الكيد هم قومه، وهذا الكيد كان كيدا عظيما. انظر إلى قوله تبارك وتعالى حين قالوا ابنوا له بنيانا بنيانا فألقوه في الجحيم، فكأنهم ظلوا يجمعون الحطب لإشعال نار تحرق الأرض بمن فيها، لا من أجل أن يحرقوا فردا واحدا، لكن إن شئت فقل أججوا نارا تعادل النار التي في صدورهم على التوحيد ورمزه الخليل إبراهيم. فجعلوا بنيانا حتى أطلقوا عليه لفظ الجحيم، صار كالجحيم، صار كجهنم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وفي الآية الأخرى الأخسرين، جعلناهم المقهورين، لأن إبراهيم كان في عناية رب العالمين، ولم لا وهو سيد سادات المتوكلين.
الله الله
وسيد الله سادات الواثقين الله برب العالمين
عليه الصلاة والسلام.
ألم يقل حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل؟ هذا هو الصحيح الثابت. أما المشهور على ألسنة إخواني من بعض أهل الفضل والعلم حين قال علمه بحالي غني عن سؤالي، هذا لا يثبت عن الخليل.
نعم.
نما الثابت أنه حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأولئك الذين أرادوا به الكيد هم قومه وعلى رأسهم أبوه ووالده، لكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم ونجى الله تبارك وتعالى إبراهيم. حتى أني قرأت لفظة جميلة للحافظ ابن كثير حين نجى الله إبراهيم من النار والنمرود وقومه يعني يجلسون يتأهبون ليروا هذه النهاية المأساوية لإبراهيم التي تسعد وتبهج قلوبهم، وفجأة رأوا إبراهيم خارجا من النار ما حرقت النار منه إلا قيده الذي وثقوه به أو قيدوه به. فقال النمرود ما أعظم إلهك يا إبراهيم، ما أعظم إلهك يا إبراهيم. وقد ذكرت كلمات جميلة، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أمره هداه. قال جل علاه أليس الله بكاف عبده،
بلى كاف وزيادة،
بلى ورب الكعبة،
بلى كاف وزيادة.
ويحضرني الآن حديث لو أذن لي أبو علاء، حديث جميل رواه البخاري وغيره، لما انتهت معركة أحد،
نعم،
نادى أبو سفيان بأعلى صوته على معسكر المسلمين بقيادة سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وقال أفي القوم محمد؟ فقال النبي لا تجيبوه، فكررها ثلاثا، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، يقصد الصديق رضي الله عنه، قال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ قال النبي لا تجيبوه. فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا. ثم قام يرتجز فرحا فخورا، فلم يتمالك، قال أما هؤلاء فقد قتلوا. ثم قال أعلو هبل أعلو هبل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه، مع أنه كان منذ قليل يقول لا تجيبوه، لكن القضية في المرة الأولى كانت متعلقة بأشخاص، حتى ولو كانت بشخص سيد الناس صلى الله عليه وسلم، أما القضية في المرة الثانية فهي متعلقة بدين الله وبتوحيد الله برب الناس سبحانه وتعالى. فقال النبي ألا تجيبون حين قال أعلو هبل أعلو هبل،
لا ردوا بقى،
لا ردوا بقى فعلا. فقالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبونه؟ قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا
الله أعز وأجل.
الله أكبر. هذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يغار له قلب المؤمن في أي لحظة من اللحظات وفي كل موقف من المواقف، وأن يرد بما استطاع إلى ذلك سبيلا.
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. من هنا فضلت الشيخ محمد، هل عداوة الدعوة سنة ربانية في كل زمان ومكان؟
شوف في هذه القصة الجميلة جدا في نداء أبي سفيان ورد الصحابة عليه، الرسول علمهم يرد ازاي، لا عايزين نتعلم منها درس للدعاء.
نعم.
ان انا ما دافعش عن نفسي، ادافع عن دعوتي.
الله الله.
لما الامر يتعلق بشخصي، واحد بيشتمني يقول عليا ويقول ويقول وكل الكلام ده ولا يهز اصغر شعرايه في اصبع رجلي الصغير، يقول اللي يقوله. لكن لما يتكلموا عن ربنا، لا اسد عصفور، ربنا لا، الدين لا، الشريعه لا، النبي لا،
رائع
محدش يقرب. لكن لما يتكلم عليا بلاش نصور من اجل الاشخاص. بوصي برضو الاتباع ان بلاش نصور من اجل الاشخاص، مش عشان اشخاص، عشان شخص فلان او مهما كانت عظمته ومكانته في الدعوه، مش من اجل هذا نغضب، نغضب من اجل الله. لما قالوا افيكم محمد، سيبه خليه يفرح، بلاش دوشه. لكن لما قال
اعلو هبل
لا الا تجيبوه،
الله اكبر،
يبقى هي دي القضيه، ينبغي ان تكون قضيته.
الله
اما عداوه الدعوه، هذه سنه ربانيه، سنة كونية، قال الله وكذلك. لما تسمع وكذلك يبقى معناه ايه؟ سنة ربانية.
نعم.
سنة إلهية، سنة كونية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. دي سنة كونية، حرب هؤلاء. سيدنا النبي أول ما بشر بالنبوة ورقة قال له ايه؟ ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. أو مخرجية هم؟ ده أنا زي ما سيدنا وشيخنا قال، ده أنا الصادق الأمين، ده أنا حبيب الكل، ده لما اختلفوا على الحجر الأسود أنا اللي حطيته بإيدي، هيخرجون أنا أمخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به
إلا عودي.
عشان كده الإمام الشافعي لما سئل أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى، قال
لا يمكن
حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فالابتلاء بالعداوات ده لا مفر منه. ولذلك إذا رأيت إنسانا يرضي جميع الأطراف فهو منافق.
نعم.
إذا رأيت إنسانا يرضى عنه جميع الأطراف فهو منافق. صاحب الحق قولة المحق لا بد له من أعداء.
نعم.
ولا بد له من مؤذين.
الله.
لذلك قال الله عز وجل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، مفتونين.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
مفتونين، اللي عايز يرضي جميع الأطراف وعايز يبقى كل الناس بتحبه وكل الناس راضي عنه، الفجار والفساق، يبقى ده منافق. لكن اللي بيقول كلمة الحق لازم يبقى له أعداء، والدعوة الحق لابد لها أعداء. ولذلك ولكن بنقول دايما كده الجملة المشهورة، أن دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها، إنما تحتاج لمن يبينها للناس. دعوة الحق نور على نور، نور الحق مع نور الفطرة، يتفق كل منهما مع الآخر ثم يجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. لذلك أنت بس عليك البيان، ما على الرسل إلا البلاغ.
الله يفتح عليك.
نقول يعني اعمل العمل الذي يرضي الله ولا تلتفت إلى الناس، فإنه لن يرضى عنك الناس ولن يرضوا، ولو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضيلة الشيخ محمد، من فضيلة كلام فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في مسألة، أيضا نقدر نقول ليس المهم كما تعلمنا من حضرتك، ليس المهم أن ترفع الراية، ليس المهم أن يقال من رفع الراية، ولكن الأهم أن ترفع الراية. من هذا الكلام بيحتاج سؤال مهم حضرتك، وتأكيد على كلام فضيلة الشيخ محمد في هذا الكلام المهم جدا، هل ينشغل الداعية الرباني بدفع كيد الكائدين أم ينطلق ويترك ذلك لله سبحانه وتعالى؟
يجب على الداعية ألا يلتفت إلى كيد الكائدين كما تفضل أبو علاء،
نعم،
وإنما يجب أن يكون منشغلا بإبلاغ دين رب العالمين وسيد المرسلين بمنهج سيد الدعاء بالحكمة والرحمة واللين والرفق والتواضع والأدب، ويجب عليه بعد ذلك أن يترك النتائج إلى الله تبارك وتعالى. وأحمق الخلق عندي، من يظن أنه سيرضي كل الخلق،
مهما فعل
لن يكون. فهل تعلم أن كل الخلق لم يرضوا عن خالقهم؟
الله الله الله،
ألم يقل ربنا جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، ألم يقل ربنا جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ألم يقل ربنا جل وعلا وما آمن معه إلا قليل إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فأكثر الخلق، لم يرضوا عن الخالق جل جلاله.
وإن تطع أكثر من في الأرض،
يضلوك عن سبيل الله. وأكثر الخلق لم يرضوا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل عادوه وسبوه وشتموه وآذوه، بل وطردوه، بل واتهموه في عرضه، واتهموه في شرفه، واتهموه في عقله. هل تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرد على هؤلاء؟ أبدا. بعض إخواننا يسألون لماذا لا يرد الشيخ فلان والشيخ فلان على من يسيئون إليه؟ لا يشغلنا، ورب الكعبة لا يشغلنا،
مهما كان الكلام،
مهما كان، ما دمت تبلغ عن الله وعن رسول الله بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع،
صاحب قضية،
أنت كن على يقين أنك لن ترضي الخلق كل الخلق. والله لو صاحب الإنسان
جبريل
لم يسلم المرء من قال
ومن قيل،
قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ لقد قيل في الرسل جميعا بلا استثناء، وقيل في كل من سار على دربهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، شياطين الإنس. ولاحظ أن الله قدم شياطين الإنس على شياطين الجن. وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله كلما كان الداعية مؤثرا في بلاغه عن الله ورسوله في معنى كلامه ازدادت العداوة له، وأجلب الشيطان عليه بخيله ورجله، لأنه يبلغ عن الله ويحرك القلوب بالتوحيد والإيمان لله، ويرد الناس من المعصية إلى التوبة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الحرام إلى الحلال، ومن الباطل إلى الحق، ومن الشر إلى الخير، ومن الضلال إلى الهدى. هل تتصور أن يترك هذا الداعية إلى الله شيطان من شياطين الإنس أو شيطان من شياطين الجن؟ كلا، بل سيجلبون عليه وسيحاولون بكل السبل أن يوقفوا سير هذه الدعوة المباركة. وأنا ذكرت من عشرات السنين أن أخطر حرب تعلن هي الحرب على الرموز، ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم، بل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بالصحابة، ومرورا بالعلماء والمحدثين والدعاة إلى الله، لأن القادة الذين يقودون الأمة بكتاب الله وسنة رسوله هم السائرون على درب الرسل والأنبياء. فهؤلاء شياطين الإنس والجن لا يريدون لهذه القيادة
أن تستمر ولا لهذه السفينة أن تنخر في هذه العباب وفي هذه الأمواج المتلاطمة من أمواج الفتن، فتن الشهوات والشبهات. فلا ينبغي للداعية العاقل الحكيم أن يلتفت إلى الخلق فملتفت
لا يصل،
لا يصل، وإنما يجب أن يعلق قلبه بربه سبحانه، وأن يبلغ عن الله بمنهج رسول الله، وأن يدع النتائج إلى الله.
الله الله. طب رسالة فضلت الشيخ محمد لمن يتأذى من كلام الناس.
قال الله جل جلاله: ولا تطع الكافرين والمنافقين
ودع أذى.
ودع أذى.
الله الله الله.
وتوكل على الله.
الله 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 يفتح عليك.
كلام ربنا.
أي جميلة. وموضوعها في غاية
ولا الجلال. تطع الكافرين والمنافقين وإيه؟
ودع أذاهم.
دع أذاهم وتوكل. فعشان كده عدم الانشغال بالأذى. وعشان كده بقول للشباب برضو نصيحة، إن مشاتمك اللي مبلغك، أنت جاي تقول لي فلان اتكلم عنك وفلان قال كذا وفلان، بتبلغني ليه؟ بتبلغني؟ أنا مش عايز أسمع ولا بدور ولا ببحث ولا مين فلان ده ولا قال إيه. خليني سليم الصدر، خليني مشغول بقضيتي وتوصلها. أما اللي هيبقى مشغول بالرد على الناس أو هيتأذى، سبحان الله العظيم، أحيانا منهج الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي إن فلانا يقع فيك، فضحك. أحيانا يبقى الإجابة إيه؟
يسكت.
إننا نضحك. فلان بيتكلم عليك، يتكلم. مش ده مش موضوع ان انا اتأذى بقى وازعل واحزن واقعد اقول قال كده لا لا لا، هذا ليس من خلق الداعية الرباني. الداعية الرباني اكبر من كده واعلى من كده. كنت قلت لك سياسة الاكتفاء بالله.
الله الله الله.
ان انا مكتفي بالله يا حبيبا.
الله الله. الاستغناء بالله.
انا مكتفي بالله يا حبيبا، مكتفي بالله نصيرا، مكتفي بالله وكيلا، مكتفي بالله مؤنسا، مكتفي بالله صاحبا، صاحبنا في سفرنا. فانا مكتفي بالله، ساعتها ما انا مش هبكي على الناس، لان اللي بيبكي على الناس ده فقير، فقير عن راجل فقر. اللي بيقول لمراته قولي لي بحبك، تحب ما تحبش اللي ده، فضلا بقى عن انه يبحث عن رضا الاخرين.
نعم.
ويطمع في ثناء الاخرين. ان الداعية الصادق المخلص لا يهزه ثناء الاخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يثني على اخر قال: قطعت عنق أخيك لو سمعها ما أفلح أبدا. ده منطقه.
وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
الله.
آية جميلة تحتاج إلى وقفة عميقة من فضيلة الشيخ محمد. كيف يعيش أحدنا حال إني ذاهب إلى ربي؟
لو أذنت لي أود فقط أن أبين حتى لا يشق الأمر على بعض إخواننا وأولادنا من الدعاة إلى الله عز وجل.
نعم.
بأنه قد يضيق صدر الإنسان بما يسمع.
نعم.
لكنني أود أن أؤصل المسألة في دقيقة واحدة. تفضل. وأقول تفضل. فرق بين ضيق الصدر للذات
لله
وبين ضيق الصدر لدين الله.
انتصار النفس.
قال الله لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فتصور أن يضيق صدر من شرح الله صدره
عليه الصلاة والسلام.
احنا عايزين نبين بعد إذن حضرتك، احنا حلو قوي ان احنا نتكلم مع بعض كده. نتعاون في القضية. فرق بين أن يضيق صدرك
لذاتك
غضبا لله
أو للذات
أو غضبا لنفسك.
الله يفتح عليك.
نعم.
هذه نقطة مهمة.
قلنا كده في مسألة القلب أربعة أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. الصدر محل الضيق والشرح. الصدر من خواص الصدر أنه إذا انشرح بشيء ضاق بضده.
نعم.
فلما كان صدره ينشرح بكلام الله يضيف. ضاق بكلام الكفر.
أي نعم.
فيبقى لما ضاق ما ضاقش غضبا لنفسه.
لا حاشا الله.
لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: واهجرهم هجرا جميلا.
نعم.
واهجرهم هجرا جميلا. نعم. سبحان الله العظيم. فهم انا ما يعني ماني زعلان على نفسي، بس انا صدري بيضيق ان هم بيغلطوا في ربنا.
فلعلك باخع نفسك.
ده حزن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يبقى اذا احنا بنفرق بين ان يضيق صدر الداعي الى الله
غضبا للنفس،
غضبا لنفسه
وحمية
انتصارا لذاته، وان يضيق صدره حين يرى اعراض الخلق عن الحق، وحين يرى البدعة تنتشر والباطل يكثر والظلم يزداد إلى غير ذلك.
نعم.
فلو ضاق صدره ألما لواقع الناس أو لبعد كثير من الخلق عن الحق فهذا ضيق مشروع، ولقد مر به النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أبو علاء.
نعم.
أما الآية الجليلة الجميلة، حينما أرادوا به كيدا فأخزاهم الله جل وعلا وجعلهم الأسفلين، ما كان من خليل الله إلا أن يقول وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله، ما أحوجنا الآن إلى أن يقول كل واحد منا إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ما أحوجك المسلمين جميعا أن يتخلوا عن ذواتهم ودنياهم وشهواتهم وكراسيهم وأموالهم ومراكزهم ومناصبهم وعن كل شيء، وأن يذهبوا إلى الله جل وعلا بقلوبهم وأرواحهم وعقولهم ونفوسهم. ليس معنى ذلك أنهم سيهجرون الدنيا، كلا، بل لن يستطيعوا عبارة الدنيا إلا بالذهاب إلى الله. فلو نظرت الآن إلى البشرية كلها ترى بشرية منكودة، ترى بشرية منكوبة، ترى بشرية تهذي كالسكران وتهذي وتصرخ كالمجنون، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين ذهبت عن الله لا إلى الله فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيجب علينا أن نذهب الآن إلى الله. يا أخي اخرج من همومك وأحزانك وآلامك بالذهاب إلى الله، بالرجوع إليه، بالتوبة إليه، بالاستغفار، بالبكاء بين يديه، بالتذلل، بالانكسار، بالافتقار. اطرح قلبك بين يديه بذل وانكسار وحب وافتقار، بطوع، بطوعية واختيار، لا بكراهية واضطرار. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سيهديني إلى خير الدنيا والآخرة، سيهديني إلى ما فيه فلاحي وصلاحي وسعادتي في الدنيا والآخرة. فالهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد وبيان، وهداية توفيق. فمن استجاب لهداية الدلالة والإرشاد والبيان، فسمع الأمر وأطاعه، واجتنب النهي وابتعد عنه، ووقف عند الحد، وفي غاية الحب لسيده والرضا عن مولاه، هداه الله جل وعلا هداية توفيق، فجعل الهدى في قلبه. فهداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. فإذا نحن في أمس الحاجة إلى أن نذهب إلى الله، أن نترك الباطل وأن نذهب إلى الحلال، إلى الحق، أن نترك الحرام وأن نذهب إلى الحلال، أن نترك البدعة وأن نذهب إلى السنة، أن نترك الشر وأن نذهب إلى الخير، أن نترك المعاصي كلها بالجملة وأن نذهب إلى الطاعات كلها بالجملة. هذا هو الذهاب إلى الله. فالهجرة نوعان: هجرة جسد انقطعت، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكن تبقى الهجرة من الكفر إلى الإيمان، ومن الباطل إلى الحق، ومن البدعة إلى السنة إلى غير ذلك، تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما أحوجنا إلى هذا النوع من الهجرة. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي.
ذاهب إلى ربي بقلبي، بجوارحي، بكياني.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
جميل. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله،
اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر. السؤال فضلت الشيخ محمد
تكملها بقى. فقلب أصفى من
طب نسمع من حضرتك.
وقلب أقسى من الحجر.
نعم.
فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر.
قلب يعلو إلى عليين.
وقلب يحوم حول السماء وقلب يعلو إلى السماء وقلب يحوم حول الخلاء وقلب يعلو إلى أعلى عليين وقلب معلق بضرك الشياطين.
أعوذ بالله.
قال إمام الأنبياء كما في الصحيحين من حديث النعمان ألا وإن في الجسد مضغ الحديث.
نعم.
السؤال فضلت الشيخ محمد كيف يتأكد الداعي الرباني أو العبد الرباني أنه ذاهب إلى ربه؟
كنت عايز بس أكمل كلام الشيخ وأتمم على كلام الشيخ في سؤالك. قلت كلمة مهمة اللي هي حال إني ذاهب إلى ربي.
الله الله. حال
حال الذهاب إلى الرب ده حال. الرسول سمى إيه حال؟ لما بكى حنظلة قال نافق حنظلة نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن رأي عين. الرسول قال له إيه؟ لو تدومون على الحال الذي تكونون عليه عندي.
الله.
يبقى سمى كأن رأي عين حالا. يبقى كأن إننا كأني شايف الجنة والنار دي إيه؟ حال. فذاهب دي إيه؟ حال. حال إن أبقى أنا شايف الطريق. قال ابن القيم رحمه الله لا بد لكل سائر إلى الله بل لكل سائر إلى مقصد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية كأنها نور مصباح عظيم في يده يرى بها معالم الطريق ومعاثر الطريق، يرى بها معالم الطريق فيسلكها ومعاثر الطريق فيتجنبها. أما القوة العملية فأن يسير حقيقة، فهي حقيقة السير. يبقى إزاي أعرف إن أنا ماشي صح؟ دي قضية في منتهى الخطور.
نعم.
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين
ضل سعيهم
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك طرحنا سؤال قبل كده، هل ممكن حد يكون على الباطل وهو على يقين أنه على الحق؟ مستحيل مستحيل. اللي على الباطل بيبقى عارف أنه على الباطل أو شاكك، لكن عمر ما حد يبلغ اليقين إلا في الحق بسنة الله عز وجل في خلقه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
نعم.
إن الله بكل شيء عليم. الذي خلق فسوى والذي قدر
فهدى.
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن ووضح زي ما الشيخ قال إن في هداية دلالة ربنا بيدل اللي هي دي قادر عليها كل الناس.
نعم.
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن أنا أبين وأدل وأقول، لكن هداية القلوب اللي هي هداية
التوفيق
والإلهام دي ليست إلا إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت.
نعم.
ليس عليك هداهم. فلذلك عشان أعرف أنا طريقي لازم تبقى دي بقى كلمة حال. أبقى أنا شايف. قلت كده ان ممكن تقعد معايا واقنعك وتخرج من قدامي مقتنع 100%، تخرج بره تقعد مع واحد تاني يقنعك بعكس اللي انا قلته. اللي هيفرق ايه؟ لما يبقى عندك بصيرة والهام تفهم بقى ان ده بتاع الحق وده بتاع الباطل، تعرف تميز بالايه؟ بالبصيرة. العلم بقى هو النور. العلم قال قوة علمية، لازم يبقى عندك علم فاهم كتاب وسنة. وفي فرق بين كلمة عارف وكلمة فاهم.
يا سلام.
انك انت تبقى فاهم الكتاب والسنة تبقى فاهمهم جيدا،
ده العلم قوة علمية كمصباح عظيم في يدي يرى بها أمارات معالم الطريق. قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. دين الإسلام ده ما هواش متاهة، لا ده له معالم. عارف دايما أضرب المثال ده، لما يكون واحد مسافر اسكندرية من على طريق الزراعي، الناس بطلته دلوقتي بس أنا بسافر من على الزراعي، من على الزراعي وهو ماشي كده، أول حاجة تقابله كوبري أليوب، بعد كده يقابله كوبري أها، بعد كده يقابله طوخ، بعد كده يقابله بنها، هو كده ماشي عارف أنه صح. لو لا نفسه بقى في شبين، لا يبقى أنا كده غلط، دي مش سكتي، سكتي صح. وبنقول دايما إيه، لا تستوحش من الغربة في الطريق ولا من وعورة الطريق، طريق إلى الله. من طبيعة الطريق إن الطريق ليست سهلة، الطريق صعبة. رسول وقف لما رجليه خرت دم، حديث في سنن النسائي والشيخ الألباني صححه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشققت قدماه دما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقف سجد لحد السيدة عائشة ما ظنت أنه قبض. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقع، جحشت ركبتاه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنته الشريفة في دهو أبي وأمي رسول الله وشجت جبهته الشريفة صلى الله عليه وصحبه وسلم. الطريق ما هوش ببساطة إنها أعداد حلوة وكلام جميل لا 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 لا، هذه الطريق فيها ابتلاءات ومآسي، واللي هيتحمل ويبقى راجل ويثبت هيوصل، واللي هينتكس من أول الطريق وتحت إبط القائمة طويلة بالمبررات والأعذار فعلى نفسه. من أوفى بما عاهد عليه الله، ومن نكث فإنما ينكس على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. الشاهد هنا إيه؟ إن الطريق ده لازم يبقى الإنسان وهو ماشي في الطريق عارف المعالم. بنقول كده إن أول معلم في طريق السير إلى الله الأنس بالله.
الله الله الله،
لا تحرمنا يا
رب. اللي ماشي في الطريق أول حاجة بتقابله أول ما، عشان كده أقول لك أنت حسيت بالأنس، أنت عارفه الأول، يبقى أنت كده مشيت.
يا سلام.
ما حسيتش يبقى أنت كده لسه ما مشيتش، لسه ما سلكتش الطريق، لأن ده أول حاجة. ابن الجوزي بيقول إيه بقى؟ إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له.
الله أكبر الله أكبر.
اللي بيحب الدوشة والهيصة والقعدة والناس والخروجات وتيجي تقعد لوحدك، عشان كده معظم هؤلاء الذين يحبون الشهرة ويعيشون الشهرة لما يبقى لوحده وتزول عنه الشهرة أو تنحسر عنه أضواء الشهرة يكتئب وينتحر ويموت. لكن الذين لا يحبون الشهرة، قال أحد السلف نسيت اسمه، ما صدق الله عبد أحب الشهرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، استرنا يا رب.
ما صدق الله عبد أحب الشهرة،
استرنا يا رب.
قال الإمام الذهبي، ذهبي الكلام، في سير أعلام النبلاء تعليقا على هذه الجملة، قال إيه؟ وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، بل أساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما أعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم.
الله أكبر.
إنسان قد يحب الشهرة وهو لا يشعر، فلذلك لما حد يقول له أنت بتحب الشهرة يقولش لا، أنت هتتهم نيات الناس، أنت هتتدخل في نيتي، لا ما حد يتهمه أنت مش مخلص. لما قال الرجل لوقيع يا مرائي، قال سبحان الله من علمك اسمي، أول رجل يعرف اسمي.
الله الله.
إذا اتهم، عشان كده بنقول مسألة إنك تدافع عن نفسك دي من أكبر الأخطاء.
الله.
ما تدافعش عن نفسك، بيقول لك يا مرائي يا رب استرني يا رب، يا رب اغفر لي يا رب،
آمين
يا رب اعفو عني يا رب، كده ما يزعجنيش اتهامات الناس.
آمين يا رب.
إن فلان جاهل يقولوا عني جاهل، جاهل ونص، انا عارف ان انا جاهل يعني وهكذا. الشاهد ايه، خلينا في موضوعنا، كيف يعرف انه على الطريق؟ لابد من امرين. انا اسف
لا لا تفضل والله
انا غلطان، سامحني
ربنا هيك.
واللي مسامحك
مسامحك
جزاك الله خير
دنيا واخره
جزاك الله خير. وانا بحبك ومسامحك
الذي يحفظك.
لابد من امرين.
نعم.
الايه؟ ان يكون له بينه وشاهد. افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه.
نعم.
اي سوره محمد؟
نعم. الله 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 الله.
افمن كان على بينه من ربه كمان واتبع هواه. الشاهد هنا ايه؟ قول. أفمن زين له
سوء عمله.
أفمن زين له سوء عمله. لا هات الآية صح. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ لابد من بينة. يعني أنت بتقول لي إن أنت على الحق. إيه البينة؟ دليل.
نعم.
الرسول قال البينة على من ادعى.
نعم.
الله لا يدع الناس عند ادعاء الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا
آمنا
وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنت بتقول مؤمن، إيه البينة على إيمانك؟ الدليل على إنك مؤمن؟ إيه الدليل؟ الدليل مش كلام، الدليل مواقف. في الموقف الفلاني أنت مرضتش بقدر ربنا، إيمانك عملك إيه؟ عشان كده بنقول دايما هل تملك إيمانا يثبتك عند ورود البلاء؟ هل تملك إيمانا يثبتك عند ورود الفتن؟ الإيمان.
نعم.
الإيمان مش دعاوى، الإيمان مواقف. في الموقف الفلاني كيف حال قلبك مع الله؟ فلذلك عايز تعرف الطريق لازم تبقى أولا على بينة، اثنين شاهد، أن يكون معك شاهد لهذه البينة. مصل البينة دي علم.
نعم.
ودي عمل قلبي، لازم شاهد ظاهر يشهد لك أن أنت على الحق.
جميل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ذاهب سيهدين، ما هو سر الثقة التي كانت عند خليل الله إبراهيم عليه السلام؟
ومن يكون أو من يمتلك الثقة إن لم يمتلكها خليل الله إبراهيم؟
الله الله.
ومن يكون على ثقة إن لم يكن على كمالها وسويدائها خليل الله إبراهيم؟ فإبراهيم الخليل كأن الله تبارك وتعالى قد رباه على هذه الثقة فيه سبحانه وتعالى منذ صغره. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإبراهيم الخليل كأن الله تبارك وتعالى قد ملأ قلبه ثقة ويقينا وتوكلا وصدقا وإيمانا به سبحانه وتعالى، بل لقد جعله ربنا تبارك وتعالى قدوة لسيد النبيين والمرسلين. لقد كان لكم في إبراهيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم.
أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فكأن الله جل وعلا يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، لأنه سيد المتوكلين، ولأنه إمام الموحدين، ولأنه قدوة إمام النبيين والمرسلين.
صلى الله عليه وسلم.
فثقة إبراهيم الله تبارك وتعالى أودعها في قلبه وملأ قلبه بها من قبل كما بين ربنا تبارك وتعالى. لاحظ أنه ترك امرأته ورضيعها في صحراء مقفرة لا يرى فيها إنسا ولا أنسا، لأن الله أمره بذلك.
هذه ثقة الخليل. وحينما تعلقت به هاجر وقالت إلى من تتركنا، لم يتكلم في بعض الروايات، لم يتكلم لم ينطق، وإنما أشار برأسه فقط إلى السماء.
سبحان الله.
فقالت آه الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه النعم. قالت إذن لا يضيعنا. فكأن هاجر التي علمت الدنيا الثقة في الله والتوكل على الله، إنما استقت هذه الثقة وهذا التوكل من خليل الله إبراهيم، فهي تعلم علم اليقين أنه لا يخطو خطوة إلا بأمر وبوحي، ولا يتحرك إلا بثقة في الله وإلا بيقين في الله وتوكل على الله.
نعم.
فما أحوج الأمة الآن، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا
آمين.
ثقة فيه وتوكلا عليه ورجاء فيه، أن نعلم علم اليقين أن الأمر كله بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى الثقة، فهي سويداء عيني
التسليم،
التسليم ونقطة دائرتي
تفويض
والثقة إلى التوكل، نسبة الثقة إلى التوكل كما قال شيخنا ابن القيم كنسبة الإحسان إلى الإيمان.
نعم.
فما أحوجنا إلى الثقة في الله، وإلى الثقة في رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، وإلى الثقة في المنهج في القرآن والسنة، ثم إلى الثقة في وعد الله بنصرة هذا الدين.
الله. في النهاية فضلت الشيخ محمد، كيف يكون عندي ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى؟
لا بقول لك يعني الساعة 12 لأصل الموضوع ده يعني الشيخ جزاه الله خيرا لما اتكلم عن الثقة، عايزين نقرأ منزلة الثقة في المنازل.
نعم.
للهروي.
نعم.
كلام راقي قوي، عالي قوي.
ممكن نقول منه سطر.
الثقة شوف أم موسى.
نعم.
عشان كده لما قال باب الثقة قال فإن خفت عليه فألقيه في اليم. الثقة هي دي الثقة، ثقة أم موسى عليها السلام في الله عز وجل، وثقة في وعد الله. الشيخ قال أكتر من مرة النهاردة ياريت الأمة تتعلم النقطة دي. ما أحوج الأمة، قال ما أحوج الأمة كذا مرة. ما أحوج الأمة إلى هذه الثقة في وعد الله، أن الله جل جلاله قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. عندي ثقة في الوعد ده أنه سيتم نور الله وسيغمر الإسلام، وسيغمر الإسلام مشارق الأرض ومغاربها
بإذن الله.
الثقة في الله سبحانه وتعالى، الثقة في وعد الله. يعني لما أقول الدعاء، شيخنا لما قال لو أنا قلت الواحد النهاردة اصبر زي ما الرسول قال للناس اصبروا، مش هيقول لي انت وانت. الثقة في الصبر وجزاء الصابرين وثمرة الصبر سبحان الله العظيم. الثقة في الله عز وجل محتاجة ايه؟ نرجع بقى لأم موسى.
نعم.
ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم
ولا تخاف.
سبحان الله العظيم. يبقى هي القضية هنا مهمة قوي قوي، إن ربنا زي ما أمرها أن تثق في أمره بأن تلقي أمرها ألا تخاف، نهاها عن أن تخاف، ارميه وما تخافيش. هنا إجابة سؤالك، وأصبح فؤاد أم موسى
فارغا
فارغا إن كدت لتبدي به
لولا.
سبحان الله العظيم. أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من إيه؟ من قلش ان هو فرغ من الايمان، لا ده بس نقصت عنه عندها درجة الثقة، بدليل ان لو لا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ربنا ربط على قلبها ففضلت مؤمنة والثقة موجودة. لولا زي ما الشيخ نبهاني والزمني كلمة لولا، ولقد همت به وهم بها
لولا،
لولا يبقى مهمش.
نعم.
يبقى نفس الشيء هنا،
إنها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا ما بقاش فارغ لولا ربطنا. يبقى ربنا ربط على قلبها فلم يفرق. يبقى هي دي قضية. من هنا جيب الثقة دي؟ أن يمتلئ القلب إيمانا إلى مشاش.
الله 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 الله.
أن يصير قلبك ملؤه إيمانا بالله ورغبة فيما عند الله وثقة في الله. الإيمان ما هوش كلام، عمل. عقيدة أهل السنة الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. الإيمان القول قولان والعمل عملان. القول قولان، قول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله، وقول القلب، قول القلب اعتقاده. والعمل عملان، عمل الجوارح أصلي وصوم واتحرك بجوارحي، وعمل القلب الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية. كل ديك أي إيمان. يبقى لما أقول أما يمتلئ قلبك إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم سمى الصلاة إيمان. فلذلك ينبغي علينا أن نعتقد هذا، إن أعمال الإيمان هي اللي بتجيب يقين. إن أنا أعمل كتير وأثق في الله. وخلينا إن شاء الله، أنا خدنا وعد من الشيخنا الشيخ محمد إن إحنا بإذن الله تعالى يبقى لنا لقاء شهري من وراء محمود حسان إن شاء الله بإذن الله تعالى يبقى لنا لقاء شهري نكمل فيه بقية العناصر دي، مهمة جدا وخطيرة جدا وجميلة جدا، نكملها عشان نتكلم بقى عن الذوق. ذاق طعم الإيمان من راضي.
نعم.
الإيمان له طعم حلو يداء.
سبحان الله.
يداء. ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن
حلاوة
الإيمان. يبقى له طعم حلو يداء. لما الإنسان يدوق الطعم ده عندنا حاجة اسمها استحلاء اليقظة. القلب يصحى. ويفرفش وينتعش ويبقى صاحي فتزيد الثقة واليقين فيه.
الشيخ محمد حسين يعقوب يذل لي في آخر كلمة، لماذا أنت محب وعاشق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
لماذا
أنت محب وعاشق لسيدنا النبي عليه
صلى الله عليه وسلم؟ يا رب اجعلني كذلك. آمين. اللهم اجعلني صادقا ولا تجعلني من المدعين.
آمين.
اللهم اجعلني مخلصا ولا تجعلني من الكاذبين.
آمين.
يا حي يا قيوم، أنا بموت في دباديب سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام.
بحبه
عليه الصلاة والسلام.
بحبه سيدنا النبي. عظيم بكل جوانب العظمة فيه، من طفولته إلى أن لقي ربه
صلى الله عليه وسلم.
يعني لما كتبت مجلد قبل من الميلاد لحد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رباه الله.
الله
صلى الله عليه وسلم.
الله.
أنا بحب النبي
عليه الصلاة والسلام،
وبحب اسمه
عليه الصلاة والسلام،
وبحب الصلاة عليه
عليه الصلاة
والسلام،
وبحب سيرته، وبحب أتكلم عنه
عليه الصلاة والسلام،
وبحب أقرأ عنه، وبحب أكتب عنه
عليه الصلاة والسلام.
لو شفت الرسائل اللي أنا كاتبها لسيدنا النبي، ربنا يحشرني في زمرته.
آمين.
وأسلمها له.
ما شاء الله. فضيلة الشيخ محمد حسان، إذن لي أيضا أن أكرر نفس السؤال، وأنت عاشق ما شاء رب العالمين والكل يعلم ذلك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودائم الحديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ودائم التعريف بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله كذلك أن أكون من الصادقين.
آمين.
في محبته. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة وفاء. فوالله أشعر بالتقصير الشديد في حقه صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى أحببناه حبا يليق به عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وأمن به إيمانا يليق به صلى الله عليه وسلم، وحملنا رايته ودعوته وبلغنا عنه بمنهجه وتخلقنا بأخلاقه
صلى الله عليه وسلم.
فأسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. أما الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي، فأنا أعتقد اعتقادا جازما
أنه لو اجتمع بلغاء وأهل الأرض بما أتاهم الله من بيان فلم ولن يستطيعوا أن يتحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يليق بقدره ومقداره، إذ أنا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. والحديث عنه عليه الصلاة والسلام حديث عظيم، أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثر.
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لأن الله عز وجل هو الذي مدحه وهو الذي شرفه والذي رفع شأنه.
صلى الله عليه وسلم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى بحبنا له وإن قصرت أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا.
آمين يا رب. آمين. ربنا يبارك في حضرتك، بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يكرمك ويسعدك ويبارك في صحتك وفي علمك يا رب. اللهم آمين. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يبارك في عمرك ويكبر بخاطرك ويسعدك ويبارك في صحتك يا رب. اللهم آمين. آمين آمين يا رب. اللهم آمين. دي كانت حلقتنا أحبابنا الكرام في ليلة العيد، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا دائما الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، وأن يستخرج منا ما يرضيه يا رب. اللهم آمين. حلقة مهمة، وأعتقد أن فيها رسائل كثيرة وعديدة بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. نقول في النهاية: علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين. كلمة مهمة جدا، علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. أيضا اعمل العمل الذي يرضي الله ولا تلتفت إلى الناس، فإنه لن يرضى عنك الناس ولن يرضوا، ولو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة، فضيلة الأستاذ الشيخ المربي، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. شكرا جزيلا مرة أخرى. الله يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في عمرك. والشكر والتحية لصاحب الفضيلة، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان. شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اللهم آمين. والشكر والتحية والتقدير لحضراتكم أحبابنا الكرام من أسرة قناة الرحمة، وافر تحياتي وتقديري. كل عام وحضراتكم في أمن وأمان وسلام واستقرار يا رب. اللهم أمين. وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، أترككم وأنتم بتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.